بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بالنسبة إلى سند إحدى الروايات كان يمر بمحمد بن سهل، وصار الكلام بالأمس حول عليكم السلام ورحمة الله، حول أن محمد بن سهل هل هو ابن سهل بن زياد الآدمي المعروف الذي ضعفه الأصحاب أو ليس هو ابن ذاك، لأنه في هذه الرواية ينقل عن أبيه، كنا نعرف هذا أبوه منه إذا كان هو محمد بن سهل بن زياد المعروف، إذن فأبوه سهل بن زياد ولا يعتمد عليه. الظاهر أنه ما يمكن أن يكون هو ابن سهل بن زياد المعروف، رغم أننا عدنا محمد بن سهل الرازي، وسهل بن زياد المعروف الآدمي هم أيضا رازيون، يعني أكو فد اشتراك برقم الرازي، ولكن هذا محمد بن سهل ما يمكن أن يكون هو ابن سهل بن زياد المعروف، لأن سهل بن زياد المعروف من أصحاب الإمام الجواد فصاعدا من الأئمة، يعني ليس من أصحاب الإمام الرضا. سهل بن زياد من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، لاحق ثلاثة من الأئمة، ولكن بلي هذا محمد بن سهل مردد بين اثنين، كلاهما من أصحاب الإمام الرضا، يعني تقريبا استقرأت كل المذكورين باسم محمد بن سهل، بس اثنين الذي يمكن أن يكون يعني ينطبق هذا الرجل عليهما، وأما الآخرون ففي طبقات رجالية تختلف، مثلا بعضهم من أصحاب الإمام الباقر، هذا ما ممكن هذا يكون، لأن هذا بواسطتين ينقل عن أبي الحسن، وأبي الحسن سهل المراد والإمام موسى أو الإمام الرضا، المهم فما ممكن أن يكون هو من أصحاب الإمام الباقر إلى غير ذلك. وحتى ابن يسع اثنين عدنا، ابن شنو؟ ابن يسع، محمد بن سهل بن يسع، محمد بن سهل بن يسع عدنا اثنين، واحد هم ما ممكن أن يكون هو هذا محمد بن سهل بن يسع، واحد غير معروف، هذا من أصحاب الإمام الباقر كأنه، فما ممكن أن يكون هو هذا هو ذاك. فمن المحتمل أن يكون هو محمد بن سهل بن يسع الأشعري القمي الذي هو من أصحاب الإمام الرضا، هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن يكون هو محمد بن سهل البجلي الرازي الذي هو أيضا من أصحاب الإمام الرضا. هذا قابل للتطبيق على ذن السنين، وكلاهما لم يثبت بطاقتهما، فإذا الإشكال في نفس محمد بن سهل، سواء كان أبوه سهل بن زياد أو لا، وأبوه ليس سهل بن زياد المعروف قطعا، ولكن هو لم يثبت وثاقته، هذا محمد بن سهل مردد بين هذين الاثنين، وكلاهما لم يثبت وثاقتهما، فلا يمكن الاعتماد إذن على سند هذه الرواية.
لعدم وثاقة محمد بن سهل أصلا،
بلي
لعدم وثاقة محمد بن سهل أصلا،
أي سواء كان هو هذا أو ذاك، يعني مردد بين اثنين وكلاهما من أصحاب الإمام الرضا وكلاهما لم يثبت وثاقتهما. فإذا هذا محمد بن سهل سواء كان هذا أو ذاك لم يثبت وثاقته، فلا يمكن الاعتماد على سند هذه الرواية. ولكن يمكن أن نضيف إلى روايات الطائفة الأولى الروايات التي دلت على أنه إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له. إذن الروايات بالصيغة السلبية حصرناها في ثلاثة، واثنين من عدها هم ساقطان سندان، انحصر في رواية واحدة حسب ما ذكرنا إلى حد الآن وهي صحيحة حريز. ولكن وجدت رواية أخرى أيضا يمكن ضمها إلى هذه الطائفة سلبية بالصيغة السلبية، وهي رواية في الباب 22. في الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الثاني في الباب، جاء في هذا الحديث، هاي هم صحيحة السند، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الظاهر واضحة الصحة من حيث السند. جاء في ذيل هذه الرواية قوله: فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج. والمقصود بلم يدرك يعني إلى حد طلوع الشمس، لأن خل نقرأ باقي العبارة. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا. إذا يدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا يعني قبل طلوع الشمس، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. إذا كان هالمقدار من الفرصة عنده فضروري أن يجي إلى عرفات، ثم من عرفات هم يروح إلى مشعر قبل أن يفيض الناس من مشعر، فلا بد وأن يأتي إلى، فلا يجوز لا يصح حجه إلا بأن يأتي إلى عرفات حتى يدرك عرفات ومشعر معا. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس. هنا هم أكو تصريح بأنه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس. فإن لم يدرك المشعر الحرام يعني هذا بعد ذاك، هم قارين على أنه يقصد قبل طلوع الشمس، لأن يقول فقد إذا أدرك الحج فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس. فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. فهذه الرواية ظاهرها أنه إن لم يدرك المشعر قبل إفاضة الناس قبل أن يفيض الناس قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. فلا بد وأن نضيف هذه الرواية إلى روايات الطائفة الأولى. خب هذا اختصاصه بالعرفات، هل يحل التعارض أو لا؟ هذا سنبحث إن شاء الله، هذا وجه من وجوه الجمع بين الطائفتين، هذا سنبحثه بالتدريج للتستعجيل. زين. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه اقترح وجها لعلاج هذا التعارف، ثم أبطل ذلك الوجه ويعني انتهى إلى وجه آخر. الوجه الذي اقترحه وبعد ما أعرف لعله هم ناقل من غيره أو لا، أنه نطبق قاعدة ما وافق كتاب الله، فعندنا قاعدة في بحث تعارض الأدلة أنه إذا استقر التعارض بين دليلين روائيين، بين روايتين صحيحتين يستند من جهات أخرى ما بيها ما إشكال، فكان أحدهما موافقا لظهور الكتاب والآخر غير موافق لظهور الكتاب، معارض أو لاهم، هذا مو مشكلة، المهم أنه ليس له شاهد من الكتاب، ليس له مطابقة مع ظهور الكتاب. أو معارض للكتاب لكن معارضته للكتاب ليس معارضة توجب سقوطها بطبعها، سواء كان لها معارض أو لم يكن لها معارض، لا، هذه الرواية المخالفة للكتاب مخالفة، نوع مخالفة بطبعها لا يسقطها، لا تسقطها عن الاعتبار. ولكن هاتان الروايتان المتعارضتان سيكون الترجيح للأولى التي هي تطابق ظهور الكتاب، فالرواية الثانية تسقط بالمعارضة بسبب ترجيح ما وافق كتاب الله. هذه قاعدة من قواعد باب التعارض، وهذه القاعدة إنما تجري فيما إذا استقر بل التعارض بينهما، ولم يمكننا أن نجمع بينهما جمعا عرفيا دلاليا، جمع عرفي دلالي إذا ما حصل بينهما عندئذ تصل النوبة إلى موافقة كتاب الله، الترجيح بموافقة كتاب الله، والترجيح أيضا بمخالفة العامة يعني الحمل على التقية، هذا هم أيضا هذان الترجيحان يأتي دورهما بعد التعارض، بعد استقرار التعارض وعدم التمكن من الجمع العرفي الدلالي بينهما. فعندئذ فيما نحن فيه إن لم يمكن العلاج الدلالي بين الطائفتين فاستقر التعارض، عندئذ يقال بأنه الطائفة الأولى التي تدل على أن وقت المشعر ينتهي بطلوع الشمس، الطائفة الأولى كذا تدل على أنه إذا لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له، يعني ينتهي الوقت المحدد للوقوف بالمشعر بطلوع الشمس، سواء استطاع أن يقف بعد ذلك إلى زوال الشمس أو لم يستطع. هذه الطائفة الأولى بل توافق ظهور الآية الكريمة، لأن ظاهر الآية الكريمة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ثم أفيضوا عند طلوع الشمس، وهذه الآية أيضا كذلك تدل على أنه الواجب هو الوقوف إلى طلوع الشمس، سواء قدر على الوقوف بعد ذلك قبل زوال الشمس أو لم يقدر، فواجبه هو هذا أن يقف إلى طلوع الشمس، فظاهر الآية أنه إذا لم يقف أو ما استطاع أن يقف إلى طلوع الشمس فلم يؤدي الواجب، لأن واجبه هو هذا، أفرض معذور، فما لم يرتكب إثم إذا كان عن عذر، ولكن الحج ما راح يصح، لأن ظاهر الآية أن الواجب هو هذا، أن يقف إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس يفيض. إذن فالطائفة الأولى موافقة لظهور الكتاب، بينما الطائفة الثانية تدل على خلاف ظاهر الكتاب، تدل على أنه إن كان لأن لم يستطع الوقوف إلى حد طلوع الشمس فيمكنه أن يقف بعد طلوع الشمس قبل الزوال فيصح حجه، هذا خلاف مقتضى ظهور الآية. صحيح أنه لولا الطائفة الأولى، لو كنا نحن مع الآية والطائفة الثانية، لو كنا نحن مع الآية ظهور الآية ورواية الطائفة الثانية لكنا نقدم روايات الطائفة الثانية على ظهور القرآن، لأن روايات الطائفة الثانية بل تتقدم ظهورها على ظهور الآية، لأن ظهور الآية ظهور إطلاقي بأنه واجبه هو الوقوف إلى حد طلوع الشمس، سواء قدر بعد ذلك، استطاع بعد ذلك بعد أن عجز عن الوقوف إلى طلوع الشمس، إلى حد طلوع الشمس، سواء استطاع بعد ذلك أن يقف قبل الزوال أو لم يستطع، هذه إطلاق الآية. فالروايات الطائفة الثانية بإمكانها أن تقيد هذا الإطلاق القرآني، بإمكان الطائفة الثانية من الروايات أن تقيد، لأن الطائفة الثانية من الروايات تدل على أنه من لم يستطع الوقوف إلى حد طلوع الشمس ولكن استطاع أن يقف بعد ذلك قبل الزوال صح منه ذلك، وهذا تقييد في الحقيقة لإطلاق الآية، وهذا ممكن، تقييد الآية بالسنة عندنا جائز، يجوز عندنا تقييد القرآن بالسنة. فلولا الطائفة الأولى، لولا ابتلاء الطائفة الثانية بالتعارض مع الطائفة الأولى فكنا مع القرآن والطائفة الثانية فقط، لكنا نقيد إطلاق القرآن بمدلول الطائفة الثانية، ولكن بما أن هذه الطائفة الثانية ابتلت بالتعارض مع الطائفة الأولى والطائفة الأولى مطابقة لظهور القرآن كما بينا،
الطائفة الأولى أم أيضا الطائفة الأولى راح تتعارض مع الطائفة الثانية،
لو كنا مع الطائفة الأولى والآية يعني الطائفة الثانية ما هو؟
لا أقول أسأل عن إحنا كلامنا، لو كنا هذه الآية وهي الطائفة الثانية، بس الواقع أنه وجود تعارض هاي الطائفة الثانية مع الأولى، أقول لو أخذنا الآية وهي الطائفة الأولى
وغضض النظر عن الطائفة الثانية،
أقول هم راح نبتلي، هم راح نبتليها من تعارض وهي الطائفة الثانية.
أنت قاعد تتضاد مع كلامك، من ناحية تقول لو كنا نحن مع الآية والطائفة الأولى يعني الطائفة الثانية ماكو، من ناحية ثانية تقول لوقع التعارض بين الطائفة الثانية وبين، يعني أنت قاعد تغض النظر عن الطائفة الثانية لما قاعد تغض النظر
نفس الطريقة هاي بس أخذ الأولى،
خليها بعد بس. عندئذ نقول بأنه الطائفة الأولى نسبتها إلى القرآن مو نسبة تعارض، الطائفة الأولى توافق القرآن، سواء كانت الطائفة الثانية موجودة أو ما موجودة، سواء كانت الطائفة الثانية موجودة أو ما موجودة، الطائفة الأولى ظهورها مطابق للقرآن، فما عندنا مشكلة بين الطائفة الأولى وبين القرآن، لأن الطائفة الأولى ظهورها مطابق للقرآن. فالطائفة الثانية أكو تعارض، هم أكو تعارض بينها وبين الطائفة الأولى، وهم أكو تعارض بينها وبين القرآن. تعارضها مع الطائفة الأولى تعارض مستقر، ولكن تعارضها مع القرآن ليس تعارضا مستقرا. عندئذ ماذا نصنع؟ هذا الطائفة الثانية بل لولا ابتداؤها بمعارض مستقر لكان بإمكانها أن تتقدم على القرآن، ولكن بما أن هذه الطائفة الثانية ابتلت بمعارض مستقر، عندئذ وصلت النوبة إلى هذا المرجح، لأن هذا المرجح قلنا للتعارض المستقر ننتهي إلى هذا المرجح، فنقول بأنه هاتان الروايتان اللتان التعارض بينهما تعارض مستقر، ولكن بما أن أحد الطرفين مطابق للقرآن والآخر مخالف للقرآن، وإن كانت مخالفته مخالفة نوع مخالفة لولا تعارضه بهذا التعارض المستقر لكان يتقدم على القرآن، ولكن في فرض وجود تعارض بين الروايتين، الرواية الموافقة للكتاب تتقدم والرواية المخالفة للكتاب تسقط، فبهذا السبب نسقط الطائفة الثانية. هذا بلي تطبيق لإحدى قواعد باب التعارض قد يطبق على بحثنا هذا. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه بالإمكان علاج التعارض بين هذه الروايات بالمعالجة الدلالية، يعني بالجمع العرفي، فلا تصل النوبة إلى تطبيق هذه القاعدة. فالآية القرآنية تقيد بالطائفة الثانية، لا أن الطائفة الثانية تسقط بالمعارضة مع الطائفة الأولى، وإنما الطائفة الثانية نجمع بينها وبين الطائفة الأولى بالجمع العرفي، ونقدمها على أطلاق الآية بالتقييد. كيف نجمع بين الطائفتين بالجمع العرفي؟ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه بعض روايات الطائفة الثانية خاصة بحالة التعذر وعدم إمكان الوقوف بالمشعر إلى حد طلوع الشمس، فالطائفة الثانية يقسمها إلى قسمين، قسم منها مطلق تدل على أنه يصح الوقوف بالمشعر إلى حد الزوال، مو باللزوم قبل طلوع الشمس، لا يصح الوقوف بالمشعر إلى حد الزوال، وسواء كان قادرا أو غير قادر، سواء كان معذورا عن الوقوف قبل طلوع الشمس أو ما معذور، على كلا يعني سواء كان مختارا أو معذورا أو مضطرا، سواء في حال الاختيار أو في حال الضرورة يمكن للمكلف أن يؤخر وقوفه في المشعر إلى حد زوال الشمس. هذا قسم من الطائفة الثانية حسب ما ذكر في تقرير السيد الخوئي. وقسم آخر من الطائفة الثانية هو ما يختص بحال العذر، من لا يمكنه أن يقف في المشعر إلى طلوع الشمس يصح له أن يقف بالمشعر إلى حد طلوع زوال الشمس. وعليه فيقول بأنه هذا القسم الثاني من الطائفة الثانية قرينة على تفسير كلتا الطائفتين، على تفسير الطائفة الأولى والطائفة الثانية. تفسير الطائفة الأولى بأن المراد بها خصوص المختار غير المبتلى بالعذر، والمقصود بالقسم الأول من الطائفة الثانية خصوص من تعذر عليه، وإن كان ظاهر القسم الأول مطلق، ولكن هذا القسم الثاني من الطائفة الثانية قرينة على أن المراد يعني نرفع اليد عن ظهور غير صريح، طبعا ظهور مجرد ظهور في الطائفة الأولى ونوع من الظهور في القسم الأول من الطائفة الثانية. لأن الطائفة الأولى تدل بظاهرها أنه لا بد من الوقوف، يشترط في صحة الحاج الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس إلى طلوع الشمس، سواء للمختار أو للمعذور. وظهور القسم الأول من الطائفة الثانية أنه يجوز تأخير الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس، سواء للمختار أو للمعذور. هذان الظهوران نرفع اليد عنهما بقرينة القسم الثاني، بقرينة ما جاء في القسم الثاني من الطائفة الثانية، لأنه جاء في القسم الثاني من الطائفة الثانية أنه في خصوص حالة العذر من لا يستطيع أن يقف بالمشعر قبل طلوع الشمس، هذا هو الذي يمكنه أن يقف بالمشعر إلى حد الزوال. هذا القسم الثاني من الطائفة الثانية يصبح قرينة لرفع اليد عن الظهورين اللذين ذكرناهما في الطائفة الأولى والقسم الأول من الطائفة الثانية. وإذا رفعنا اليد عن ذينك الظهورين راح يصير النتيجة شنو؟ راح يصير النتيجة أنه نعمل بالطائفة الأولى في للإنسان المختار مو للإنسان المعذور، ونعمل بالطائفة الثانية للإنسان المعذور لا للإنسان المختار. فبذلك يتم الجمع بين الطائفتين. وذكر من كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث، لو صح التعبير الطوائف الثلاث، لأن الطائفة الثانية قسمها إلى طائفتين صارت الطوائف الثلاث، يذكر نموذج من كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث. يقول الطائفة الأولى ما دل على امتداد الموقف إلى طلوع الشمس لا أكثر مطلقا، سواء للمختار أو المعذور، مثل ياهو من الروايات، مثل صحيحة الحلبي باب 22 هذا الذي اليوم أضفناه، باب 22 حديث الثاني، باب 22 حديث الثاني، هذا الذي جاء فيه قوله بل فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج، وعليه الحج من قابل عفوا. فإن لم يدرك المشعر الحرام يعني لم يدركه إلى طلوع الشمس بقرينة العبارة الماضية، إن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل، من سنة قابلة. هذه الرواية جعلها من الطائفة الأولى الدالة على أن وقت المشعر ينتهي بطلوع الشمس، مطلقا سواء للإنسان المختار أو للإنسان المعذور للإنسان المضطر. وأما الطائفة الثانية ما دل يعني القسم الأول من قسمي الطائفة الثانية يعني ما دل على امتداد الموقف إلى الزوال هم مطلقا سواء للإنسان المختار أو للإنسان المعذور. مثل لذلك بصحيحة جميل باب 23 حديث الثامن، هذا الحديث الذي كان من العلل من كتاب العلل، قلنا بأنه لولا التشكيك في أصل كتاب العلل السند تام. هذا يسميه صحيحة جميل الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج. صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتحة. هذا بحث آخر، الشاهد على هذا المقطع: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. فهذا يقول مطلق، يعني أنه يمتد وقت الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس مطلقا، سواء كان قادرا على الوقوف قبل طلوع الشمس أو غير قادر على الوقوف قبل طلوع الشمس. وأما الطائفة الثالثة يعني القسم الثاني من الطائفة الثانية يعني ما دل على امتداد الوقت إلى الزوال لا مطلقا بل للمعذور لا للمختار، مثل من؟ مثل معتبرة عبد الله بن المغيرة باب 23 حديث السادس، باب 23 حديث السادس، هذه معتبرة عبد الله بن المغيرة اللي ينقل عن إسحاق بن عمار، فدخل إسحاق بن عمار على الأعلى أبي الحسن، هذه الرواية، فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج. هذا يقول خاص بالمعذور، ليش؟ بقرينة ما جاء في صدر الرواية من قول الراوي أنه قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، يعني أنه ما استطاع أن يدرك لا موقف عرفة ولا موقف المشعر، فهو معذور، فهو لم يدرك، إنسان مصدر مو إنسان مختار، مو باختياره يؤخر، بل اضطر، لم يستطع أن يقف بالمشعر. هذه الرواية إذن خاصة بالمعذور، بالإنسان المعذور. قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين. يعني شنو؟ يعني جاي واصل إلى منى ولم يعني هذا ظاهره لم يستطع أن يقف.
لم يستطع أن يقف. لكن من يقول معه؟ بس هو الاضطرار صار بسوء اختيار، أخر نفسه مثلاً ذهب إلى مورد معين.
هذا مختار. هذا مختار، لا قاعدة تقول لا ينافي الاختيار، فهو يعتبر مختارا إذا كان بسوء المقدمات من عنده فهو مختار، عن اختيار هو آخر ولو اختيار في المقدمات، فهذا مو معذور، هذا مو وهو مختار.
أعم كوني معذور
عن الذي لم يدرك ظاهره، لم يستطع، لم يعني فقد اختياره، هذا اللي انت تقول هذا لم يفقد الاختيار. لا نقول بان هذا مو داخل، لانه ظاهر العباره انه غير مختار، وهذا مختار فهذا مو داخل. ظاهر عبارة جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين، يعني لم أستطع أن أدرك الناس بالموقفين، يعني فقدت اختياري، فلا يشمل هذا الذي تقول. هسه راح نتكلم عن ظهور لم أدرك أو من أدرك، عندنا كلام مع سيدي الخوي في هاي النقطة. خب إذن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قسم الروايات إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما يدعي دلالتها على أن الموقف ينتهي بطلوع الشمس مطلقا، سواء كان مختارا أو غير أو معذورا، على كلا التقديرين ينتهي الموقف بطلوع الشمس. والطائفة الثانية ما دل على أن الموقف لا ينتهي بطلوع الشمس بل يستمر إلى زوال الشمس إلى حق أن يقف، هم أيضا مطلق سواء كان مختارا أو معذورا بالنسبة إلى الوقوف إلى طلوع الشمس، كان مختارا ولم يقف أو كان معذورا عن عذر لم يقف، على كلا التقديرين يجوز له أن يؤخر إلى زوال الشمس. هاتان الطائفتان يتعارضان في إطلاقهما، إطلاق الطائفة الأولى وإطلاق الطائفة الثانية يتعارضان. نأتي إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة تدل على أنه يجوز تأخير الوقوف إلى زوال الشمس للإنسان المضطر فقط، للإنسان المعذور المضطر لا للمختار، فيقول بأن هذه الطائفة الثالثة توجب رفع اليد عن إطلاقي الطائفة الأولى والثانية معا، فنعمل بالطائفة الأولى للإنسان المختار الإنسان المختار غير المضطر، هذا ما يحق له أن يأخر، وإنما إلى زوال الشمس ينتهي أمد الوقوف مالته. فللمضطر ما في خصوص المضطر ما نعمل بإطلاق الطائفة الأولى، والطائفة الثانية نرفع اليد عن إطلاقها للإنسان المختار ونجعلها خاصة بالمضطر، وبذلك يحصل الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية ببركة الطائفة الثالثة. هذا ما جاء في تقرير السيد الخوئي بعد اعترافه. هذا الغريب عندي، ماني كل ما تأملت ما استطعت أن أحل هذه الإشكالية في ما جاء في تقرير السيد الخوئي، أنه قبل أن يستعرض هذا الوجه الجامع بهذا التقسيم الثلاثي للطوائف، وأنه نجعل الطائفة الثالثة قرينة لتفسير الطائفة الأولى والثانية، قبل هذا البيان هو يعترف ويقول بأنه ظاهر من أدرك، ظاهر كلمة من أدرك، وظاهر يقصد حتى من لم يدرك، سمو بس كلمة من أدرك، يعني سواء بصيغة الإيجابية أو بالسلبية، ظاهر هذه الكلمة هو من كان تأخيره للعمل عن عذر لا عن اختيار وعمد. يقول وضحنا ذلك في بحث الصلاة، في كتاب الصلاة، في بحث من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة. أقعدنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت، يعني مثلا في نهاية وقت الصلاة اللي الصلاة قاعدة تصير قضى، وهو استطاع أن يصلي أن يدرك بمقدار ركعة من الصلاة في داخل الوقت، ثلاث ركعات مثلا إذا كانت الصلاة رباعية، ثلاث ركعات صارت بعد نهاية في خارج الوقت بعد نهاية الوقت. ركعة واحدة أدركها في الوقت. الرواية تقول فقد أدرك الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت. في هذا البحث سيدي الخوي يقول بأننا وضحنا بأن ظاهر تعبير من أدرك لا يشمل المتعمد. المتعمد هذا لا يقال عنه أنه من أدرك ركعة، لا، هذا كان يمكنه أن يصلي تمام صلاته في الوقت. من أدرك ركعة ما هذا معنى؟ من أدرك ركعة إنما يعني أنه لم يستطع أن يدرك أكثر من ذلك، كان تأخيره بغير عمد، كان تأخيره عن عذر، هذا الذي يعبر عن النبي من أدرك ركعة. يقول أنه في بحثنا هذا من أدرك مثلا، سواء في من أدرك المشعر إلى طلوع الشمس أو من أدرك المشعر إلى الزوال، باثنين هي يقول بأن ظاهرها من أدرك بمعنى أنه من أدرك إلى هذا الحد ولم يستطع قبل هذا، لم يستطع أن يدرك قبل هذا الوقت، بذل جهده ولم يستطع أن يدرك إلا إلى حين قبل طلوع الشمس في الطائفة الأولى، أو إلى حد حين زوال الشمس في الطائفة الثانية، أدرك بذل جهده ولم يستطع أن يدرك إلا إلى حد منه إلى قبيل مثلا قبل طلوع الشمس أدرك، يعني قبل ذلك كان معذورا ما استطاع أن يدرك أكثر من هذا، وقبل الزوال هم بمعنى هذا، يعني قبل ذلك لم يستطع وإنما استطاع قبل الزوال. هو فسر كلمة من أدرك بهذا التفسير، قال ظهوره العرفي يختص بالمعذور لا يشمل الذي يؤخر العمل متعمدا. ومع ذلك بعد ذلك قسم الروايات إلى 6 طوائف وقال بأن الطائفة الأولى مطلقة من ناحية يشمل المختار والمعذور، والطائفة الثانية أيضا مطلقة يشمل المختار والمعذور، والطائفة الثالثة هي التي جاء فيها قرينة على الاختصاص بالمعذور. حسن ما أعرف هل أنه على فرض التنزل من ظهور كلمة لم يدرك في الاختصاص بحال العذر فصل هذا التفصيل، لربما يقصد هكذا، يقصد بأنه احنا نؤمن بأن لم يدرك من أساسه خاص بالمعذور لا يشمل المختار، أما من لا يقبل بهذا الظهور فنتنزل تنزلا عن هذا الظهور، عندئذ نقسم هذه الروايات بهذه الأقسام الثلاثة، لعله يقصد هذا المعنى. يعني ظاهر العبارة كتضاد بين صدر العبارة الذي يعترف فيه بأن كلمة من أدرك سواء في الطائفة الأولى أو في الطائفة الثانية ظاهرة في الاختصاص في لحال العذر، وفي ذيل العبارة يقسم الروايات إلى 6 طوائف، يقول طائفة مطلقة تقول بأنه إلى حد بل طلوع الشمس مطلقا سواء للمختار أو المعذور، والطائفة الثانية تدل على أنه يستمر إلى زوال الشمس هم أيضا مطلقا سواء للمعذور أو للمختار أو للمعذور، والطائفة الثالثة هي التي بقرينة خاصة لا بكلمة لم من أدركه بل بقرينة خاصة عرفنا بأن المراد خاص بمن يكون معذورا. ما أعرف إذا عندكم تقرير دققوا في العبارة نشوف أكو في الوجه لحمل كلام سيد الخوئي إلى محمل صحيح في نجمع بين صدر عبارته وذيل عبارته أو لا، أنا ما استطعت أن أجمع إلا أن نقول بأنه يقصد تنزلان عن كلامه الأول لتصل النوبة إلى الكلام الثاني. نكتفي والحمد لله رب العالمين.